إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الزمان والمكان، والأيام دول، قال جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس، فإن كانت الدولة اليوم لليهود فإننا على يقين من أن الباطل لا يسود، ومن أن الحق المسلوب لا بد له يوما أن يعود. ولذا فإن لقاءنا في هذا اليوم المبارك بعنوان
بشريات النصر الكبرى،
فنسأل الله عز وجل أن يعجل بالنصرة لأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كانت البشرية كلها في جاهلية وشر، وذلك قبل مبعث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بنعمة التوحيد لينقل الناس من أجران الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان. قال صلى الله عليه وسلم في جزء من حديث رواه مسلم أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اطلع على أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وذلك من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، وهذا هو الشاهد، لقد كنا في جاهلية وشر فجئتنا بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أجل، إلى آخر الحديث. فالشاهد أن البشرية كلها كانت في جاهلية وشر، وذلك قبل مبعث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم رسالة وبنعمة التوحيد لينقل الكون كله من أجران الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان. جاء ليقول للكون كله: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فاستمع عدد قليل وانفتحت قلوبهم لكلمة التوحيد، فأسلموا للعزيز المجيد سبحانه وتعالى. ولذا قال صاحب الضلال رحمه الله: ولقد انتصر محمد بن عبد الله يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا وحول إيمانهم بالإسلام عملا، ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ بل مئات بل ألوفا، ولكنه لم يمسخها بمداد من الحفر على صفحات الورق، وإنما مسخها بمداد من النور على صفحات القلوب، ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون، فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم، فكان كل صحابي قرآنا يمشي ويدب بين الناس في أرض الواقع. ولذا فإن الأمة لو أرادت أن يعود المجد إليها مرة أخرى وأن تنزل النصرة من عند الله عز وجل، فلا بد أن ترجع الأمة إلى الحالة التي كان عليها النبي وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. فالنصرة حتما لا تجتمع ولا تأتي إلا على من وحد الله عز وجل، وإلا على ما أطاع الله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي علموا وعرفوا قدر هذا الدين، بل عرفوا قدر أنفسهم في ظل هذا الدين، فكانوا يرفعون دائما شعارا واحدا ألا وهو سمعنا وأطعنا. وتدبر معي إلى الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فأراد أن يخطب، أي أن يتكلم مع الناس كلاما يعظهم ويذكرهم بالله عز وجل، فقال اجلسوا، فكان عبد الله بن مسعود واقفا أمام المسجد فسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا، فجلس في الرمضاء وفي الحر الشديد. فلما انتهى النبي من كلامه بعد ساعة خرج فوجد عبد الله بن مسعود جالسا في الشمس، فقال يا عبد الله ما حملك على ما صنعت؟ قال سمعتك يا رسول الله وأنت تقول اجلسوا فكرهت أن أؤخر أمرك لحظة واحدة. سمعنا وأطعنا. بل وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم رجلا وقال لهم أطيعوا الأمير، وفي رواية من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله. فخرجوا فاختلفوا مع الأمير في أمر ما فحمل عليهم في قلبه، ثم قال لهم اجمعوا حطبا فجمعوا حطبا، ثم قال أوقدوا فيه نارا فأوقدوا النار، ثم قال ألقوا بأنفسكم في النار فشمر الناس ليقتحموا في تلك النار، فوقف شاب عاقل صغير وقال ارجعوا على انفسكم، فوالله اننا ما هربنا الى النبي الا خوفا من النار، فانتظروا حتى اذا ما عدنا الى النبي فان امرنا، هذا هو الشاهد، فان امرنا ان نلقي بانفسنا في النار القينا والا فلا. فلما عادوا الى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه ما حدث بينهم وبين اميرهم، قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها الى قيام الساعة انما الطاعة في المعروف، فإن كان في معصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. فالشاهد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علموا قدر الكريم العلي وعلموا قدر سنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فرفعوا شعار سمعنا وأطعنا دوما وأبدا في كل زمان وفي كل مكان، لذا تنزلت النصرة على أصحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل بذلوا كل شيء من أجل نصرة هذا الدين. أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، كما في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن أن عمر بن الخطاب قال نددنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما للصدقة، فوافق ذلك عندي ناس، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سبقته يوما، أي أني ما سبقت أبا بكر أبدا فاليوم أسبقه. قال فذهبت بنصف مالي وجمعته وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضعت المال في حجر النبي سألني ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال تركت لهم مثله. قال فوجدت أبا بكر قد سبقني ووضع ماله كله في حجر النبي، وإذا بالحبيب يسأله يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. نصركم بالمال. عثمان بن عفان يحفر بئر روما او يشتري بئر روما ابتغاء وجه الله عز وجل، يجهز جيش العسرة ابتغاء وجه الله عز وجل، ينفقون الاموال ويتركون الديار والاولاد والازواج والبلدان ابتغاء وجه الله عز وجل، ومن اجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى. تدبر معي الى موقف الصحابة في غزوة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خرج من اجل الحصول على القافلة تحول الامر باذن من الله عز وجل الى قتال بين جند الموحدين وجند المشركين، فاراد النبي ان يطمئن على الصف، وبخاصة ان النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية اخذ العهد والميثاق على الانصار ان ينصروه داخل اطوار المدينة المنورة، اما خارج المدينة فلم يأخذ عليهم العهد. والانصار في غزوة بدر كانوا اكثر عددا من المهاجرين، فالحرب كلها ستدور على كواهل الانصار. اراد النبي ان يطمئن الى موقف الانصار، فقال صلى الله عليه وسلم اشيروا علي ايها الناس. فتقدم ابو بكر فتكلم واحسن، وتقدم عمر فتكلم واحسن، وتقدم المقداد فتكلم واحسن، والثلاثة من المهاجرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يطمئن على موقف الانصار، فقال اشيروا علي ايها الناس. ففطن لذلك صديق الانصار سعد بن معاذ، فقال لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أجل. فقال تعال وتدبروا معي إلى تلك الكلمات. قال فقد آمنا بك فصدقنا وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. فامض يا رسول الله لما أراك الله، فوالله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معه، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. وفي رواية أخرى أن سعد بن معاذ قال له يا رسول الله لكأنك ترى أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار، فاضع حيث شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيتنا، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، ووالله لو سرت بنا الى برك الغمدان او الى برك الغماد من بلاد اليمن لسرنا معك، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فتر النبي واستمار وجهه وقال سيروا وابشروا، فان الله وعدني احدى الطائفتين، والله اني لانظر الى مصارع القوم من مكاني هذا. هذا مكانه مطرع ابي جهل، يموت ابو جهل في نفس المكان، وهذا مكان فلان يموت فلان، كما قال عمر فكل من سماهم النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في نفس المكان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل حتى الذين عذرهم الله عز وجل من فوق سبع سماوات بحثوا لانفسهم عن دور لخدمة دين الله عز وجل ولنصرة شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن الجموح رجل اعرج، وقد رفع الله عز وجل تكاليف الجهاد عن الاعمى وعن الاعرج، فعلى الرغم من ذلك عمرو بن الجموح كما في الحديث الذي رواه ابن هشام وصححه الشيخ الالباني في تحقيق فقه السيره ان عمرو بن الجموح كان عنده اربعه من الابناء يجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يجاهد في سبيل الله عز وجل لينال الشهادة في سبيل الله، فقال أبناؤه يا أبتاه نحن أبناؤك ونجاهد في سبيل الله ونحن نكفيك مؤنة الجهاد وأنت معذور أمام الله عز وجل. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكاهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما أنت يا عم فقد رفع الله عنك مؤنة الجهاد، وأما أنتم فلا عليكم أن تتركوه لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة في سبيل الله. فدخل عمرو بن الجموح فقاتل فقتل بإذن الله عز وجل كان شهيدا. في رواية الإمام أحمد وقال عنها الحافظ ابن حجر وإسنادها حسن أن عمرو بن الجموح سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ألئن قاتل فقتل أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ فقال صلى الله عليه وسلم أجل. فلما قاتل فقتل مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلك الغزوة فوجده مضمقا بدماء الشهادة، فتبسم الحبيب المصطفى وقال والله لكأني أنظر إليك الآن يا عمرو وأنت تمشي برجلك هذه صحيحة كريمة في الجنة. الله أكبر. مع أن الله عز وجل عذره من فوق سبع سماوات، وعلى الرغم من ذلك يبحث لنفسه عن دور لنصرة دين الله عز وجل. وعبد الله بن مكتوم رجل أعمى وهو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الرغم من ذلك في معركة القادسية يقول لأصحاب النبي أعطوني اللواء فإني رجل أعمى لا أستطيع أن أسر يمنة ولا أقرأ، فأعطوه اللواء فأخذ اللواء ورفعه وظل هكذا حتى مات شهيدا في سبيل الله عز وجل، فلم يفرح مكانه ابدا، كل كان يبحث عن دور الله، حتى الاطفال كانوا يبحثون لانفسهم ايضا عن اي دور لخدمة دين الله عز وجل. ففي الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف انه في غزوة بدر قال اني لفي الصف في يوم بدر واذ وجدت عن يميني وعن شمالي شابين صغيرين او غلامين صغيرين فلم امن بمكانهما وقلت هل كان رجل او رجلان يقفان بجواري احتمي بهما واحتمون بي؟ قال فاذا بشاب من هؤلاء الصغار يغمزني سرا من صاحبه ويقول: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: وماذا تريد منه ابن أخي؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، لئن لقيته لا يفارق ثوابي ثوابه حتى يموت الأعدل منه. قال: فتعجب. وإذا بالثاني يغمزه سرا من صاحبه ويقول له نفس المقالة. قال عبد الرحمن: فلما بدأ القتال وإذا بأبي جهل يزول في الناس، فقلت لهما: هل تنظران هذا الرجل؟ فقال: أجل. قال: هذا صاحبكما الذي تبحثان عنه. قال ابن عوف: فانقض عليه قطرين فقتلاه. فذهب كل واحد منهما إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، كلاهما يقول: يا رسول الله، أنا الذي قتلت أبا جهل. يقول الآخر: بل أنا الذي قتلته. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر كسرهما، قال: هل ما تحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: فأعطياني السيف. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم سيف هذا وسيف ذاك، ونظر فإذا الدماء دماء أبي جهل تنزف من على السيفين، فقال صلى الله عليه وسلم: كلاكما قتل. والغلامان هما معاذ بن عمرو بن الجموح، هذا الرجل الأعرج الذي قاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى، ومعوذ بن عفراء رضى الله عنهم جميعا. لم يتوانى واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن نصرة دين الله عز وجل، حتى النساء، حتى النساء، امنا عائشة وام عمار وام عمار وكثير من النسوة كنا يخرجن ليداوين الجرحى ويسقين المجاهدين في سبيل الله عز وجل من اجل ان يصلوا باجل الجهاد في سبيل الله. ما تأخرت حتى النساء، بل ان الجهاد بين المسلمين والمشركين في عهد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وبعده لم يكن فيه اي نوع من التكافؤ في العدد ولا في العدة. تدبر معي ما كان في غزة مؤتة، عدد الموحدين 3000 وعدد المشركين 200,000، يعني لا نسبة بين هؤلاء وهؤلاء أبدا. وعلى الرغم من ذلك، لما رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد العجيب من هؤلاء المشركين الذين تجمعوا من أجل أن يستأصلوا شعفة الإسلام، قالوا: نرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعله ينظر في أمرنا، أو يرسل إلينا مددا من الرجال كي نقاتل هؤلاء. 3000 قدام 200,000 لا يمكن. فقام عبد الله بن رواحة، وتظهر العقيدة في هذا الوقت العقيد، يقوم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه ويقول: يا قوم، والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم له تطلبون الشهادة في سبيل الله عز وجل، والله ما نقاتل عدونا بعدد ولا بعدة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. فديروا وأبشروا، فوالله إنها لإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. وكان النصر بفضل الله عز وجل في صف جند الموحدين، نصروا الله عز وجل فنصرهم الله سبحانه وتعالى. هكذا كانت العزة يوم أن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعيشون في زمان العزة. إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا سليلا بأيدينا أضعناه. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده قد ضم مخصوصا جناحاه، كم صرفتنا يدا كنا نصرفها، وبات يملكنا شعب ملكناه. استرشد الغرب بالماضي فأرشده، ونحن كان لنا ماض نسيناه. إنا مشينا وراء الغرب نقبس من ضيائه فأصابتنا شظاياه. بالله بالله تلخلف بحر الروم عن عرب، بالأمس كانوا هنا واليوم قد تاه. وانزل فلسطين وسائل صخر مسجدها، عمن بناه لعل الصخر ينعاه. هذه المعالم خلتم كل واحدة، كل واحدة منهن قامت خطيبا صادرا فاه. الله يعلم، الله يعلم ما قلت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه. يا من لا عمرا تكتوه ضربته، والزيت أطم له والكوخ مأواه. يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه، وملوك الروم تخشاه. يا رب فابعث لنا من مثله النفرا يشيدون لنا مجدا اضعناهم. فلما راى الله عز وجل هذا الصدق من اصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم سخر لهم الكون كله. فهذا عمر بن الخطاب، لما دخل عمرو بن العاص فاتحا لبلاد مصر، جاءوا في الاشهر في شهر من اشهر العجم وهو شهر بونه، فأرادوا أن يفعلوا شيئا هو من عين الجاهلية، كانوا يأتون إلى جارية جميلة ويضعون عليها الذهب والحلي ثم يدفعون لأبويها مالا كثيرا ثم يأخذونها ويلقونها في النيل استرضاء للنيل لكي يفيض الماء. فقال عمرو بن العاص إن هذا لا يكون في دين الله عز وجل وإن الإسلام يجب ما قبله. فأرسل عمرو بن العاص رسالة إلى أمير المؤمنين عمر في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر لقد أنصفت وإن الإسلام يجب ما قبله فإذا وصلتك رسالتي ستجد فيها بطاقة فإذا وصلتك بطاقتي فقرأها ثم ألقها في نهر النيل. لما وصلت رسالة وفيها البطاقة ماذا كتب أمير المؤمنين في تلك البطاقة؟ قال من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل مصر أما بعد فإن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري وإن كان الله عز وجل هو الذي يجريك فنسأل الله عز وجل أن يجريك. فألقى عمرو بن العاص تلك البطاقة وكان أهل مصر قد تهيأوا للرحيل ولترك مصر لأنهم لا يستطيعون أن يعيشوا بغير ماء نهر النيل. فلما ألقى البطاقة وكان الناس قد تهيأوا للرحيل وإذا بالنهر يفيض 16 مترا في آن واحد فمن أطاع الله عز وجل طوع الله عز وجل له الكون كله. عقبة بن نافع يريد أن يفتح مدينة القيروان يقولون إن المدينة على أبوابها السباع والوحوش والحياة والعقارب لا تستطيع أن تفتحها. فيقول عقبة والله إنا جند الله وإن هذه الأشياء جند الله وإنا خير جند الله جئنا لنعلي كلمة لا إله إلا الله. وإذا بعقبة بن نافع بلسان الواثق في موعود ربه يقف على صخرة عالية وينادي أيتها الوحوش أيتها السباع أيتها الحيات إنا أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جئنا لنعلي كلمة لا إله إلا الله فأفسحوا لنا الطريق. يقول الراوي فخرجت الأسود تحمل ولدانها وخرجت الحيات تحمل ولدانها وأفسحوا الطريق لجند الله فدخلوا وفتحوا القلوب قبل الأمطار. هكذا طوع الله عز وجل لهم الكون كله. سعد بن الوقاص في معركة القادسية الفرس يهربون على السفن التي صنعوها والصحابة لا يملكون السفن ماذا يصنعون؟ من الممكن أن يرجعوا ولهم عذر أمام الله عز وجل كيف يأخذون هذا النهر؟ فيقول سعد بن الوقاص لهؤلاء الجند الموحدين يقول لهم أيها الناس إني عزمت على أمر. قالوا على أي شيء عزمنا؟ عزم الله لك على الرشد. قال عزمت على أن أخوذ هذا النهر بجوابي أدخل النهر وعزيب الخير. فقالوا إنا معك إن شاء الله. يخوذ سعد بن الوقاص بجوابه في النهر ومعه 10,000 موحد الكل يخوض بجوابه في النهر ويمرون ويتحدثون في النهر كما كانوا يتحدثون في البر. فلما رأهم قائد الفرس ألقى الله عز وجل الرعب في قلبه وقال والله ما تقاتلون إلا الجن والله ما تقاتلون إلا الجن. فكان ذلك سببا بفضل الله عز وجل في نصرة المسلمين في تلك الموقعة. لما مر سعد بن الوقاص على الناحية الأخرى قال لأصحابه قال والله لو كان فينا رجل واحد عنده مثقال ذرة من ضعف اليقين والتوكل على الله عز وجل لأغرقنا جميعا. إنه اليقين والتوكل على الله عز وجل. وما أمر خالد بن الوليد عنكم ببعيد خالد بن الوليد كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن قائد الروم قال لخالد بن الوليد يا خالد هل تزعمون أنكم تتوكلون على ربكم؟ قال أجل نتوكل على ربنا حق التوكل. قال إن كنت متوكلا على الله فخذ هذا الكوب من الثم تشربه. أراد الجنود أن يمنعوا خالد بن الوليد قال لا لا تمنعنا. فأخذ كوبا من السم الخالص ليس كوبا من الماء وعليه بعض السم لا بل الكوب كله من السم. فأخذ السم وقال بسم الله توكلت على الله ثقة في الله فشرب السم فلن زاد إلا الصحة والعافية. كل هذا بيقينه وتوكله على الله عز وجل. يقين ما بعدها يقين وتوكل ما بعدها التوكل. تعلموا هذا الدرس جيدا على يد سيد الموحدين المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي علمهم وعلم الكون كله اعظم درس في اليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى. واذا كان الله عز وجل سخر الكون لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس هذا الامر بغريب. والدليل على هذا ان الكون كله مطيع لله عز وجل. الكون كله يعرف ربه بل ويعبد ربه. قال جل وعلا ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه وقال جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهم الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهم الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. بل وفي الصحيحين أن القمر انشق للنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب المشركون آية من سيد المرسلين فطلب منه أن ينشق القمر، فطلب النبي من الله عز وجل أن يشق له القمر فانشق القمر إلى نصفين، والحديث في الصحيحين. بل وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جزء من النخل، كان يخطب على جزء من النخل، فجاءت امرأة من الأمطار للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، هل نصنع لك منبرا تخطب عليه؟ قال: أجل. فصنعوا منبرا، فقام النبي في الجمعة التي تليها وصعد على المنبر، فحن الجذع أي بكى الجذع، فنزل النبي فالتزم الجذع أي احتضن الجذع فسكن الجذع. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر للجذع بكلمة، قال: إن شئت غرست أي نغرسك أمام المسجد فتعود أبهى مما كنت، تعود شجرة أو نخلة أجمل من الأولى، وإن شئت غرست في الجنة فيأكل منك المؤمنون، فاختار الجذع ان يغرس في الجنة. وفي رواية ثالثة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لو لم التزم الجذع اي لو لم احتضن الجذع لظل يحن ويبكي الى قيام الساعة. بل وعند البخاري ومسلم ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمعون صوت تسبيح الطعام في يد النبي. وعند البخاري ان اصحاب النبي كانوا يسمعون صوت تسبيح الحصى في يد النبي. وعند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: والله اني لاعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة. قبل ان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر امام هذا الحجر فيقول الحجر: السلام عليك يا رسول الله. حجر حجر. ولذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انه ما من شيء في السماوات ولا في الارض الا ويعلم اني رسول الله الا عن طاعه الجن والانس. فالكون كله يعرف ربه ويعبد ربه عز وجل. فالتمكين يأتي من خلال ان يوحد الناس ربهم عز وجل، وان يحققوا العبودية لله عز وجل، وان يتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وان يصبروا على كل ما يحدث الان. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه احمد بإسناد صحيح: واعلم ان النصر مع الصبر. واعلم ان النصر مع الصبر. فنحتاج الى صبر شديد، ونحتاج الى عقيدة كالجبال، وان نوحد الكبير المتعال سبحانه وتعالى. ولذلك فبشائر النصر التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، ولكني سأكتفي ببشارتين من كتاب الله وبشارتين من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن البشارة الأولى من كتاب الله جل وعلا، قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. يبقى عمل وإيمان وعمل صالح. لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط واحد: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والبشارة الثانية قول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ ما مثلهم؟ مدتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ فيقول جل وعلا: ألا إن نصر الله قريب. فالنصر قريب وهو آت إن شاء الله عز وجل، ولكن نحتاج أن نتأهل لأن نكون أهلا لنصرة الله عز وجل. أما من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ففي الحديث الذي رواه البخاري عن خباب بن الأرق أنه لما اشتد إيذاء المشركين بأصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم توجه خبيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد البردة له في حضن الكعبة وقال يا رسول الله ألا تستنصر الله عز وجل لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقام وقال أما إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيها ويمشط بأمشاط الحديث ما دون لحمه إلى عظمه ويشق بالمنشار للصيد ما يصفه ذلك عن دينه والذي نفسي بيده لن يتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكن لكم قوم تستعجلون واعلم أن النصر مع الصبر. والحديث الثاني البشارة الثانية الأخيرة في الحديث الذي رواه أحمد والطبراني والحاكم وقال الحاكم وهو صحيح على شرط الشيخين ووافقه الإمام الذهبي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار وهذا الأمر لم يحدث أبدا لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه ولا في عهد من تبعهم حتى يومنا هذا إذن فتتأتي مطلق تشمل الكون كله كل الكون سيسلم لله عز وجل لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله عز وجل بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله عز وجل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله عز وجل به الكفر وأهله إذن فالوعد آت والنصرة آتية ولكن لابد أن نحقق التوحيد لله عز وجل حتى نكون أهلا لنصرة الله عز وجل فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فوالله لو أطعنا الله عز وجل واتبعنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسخر الله الكون كله وهذا سيكون ان شاء الله عز وجل في اخر الزمان حتى تكون النصرة بمجرد ذكر الله ولا تتعجبوا من هذا ففي الحديث الذي رواه مسلم في كتاب الفتن عن ابي هريرة ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر فقال الصحابة اجل يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق قال الإمام النووي نقلا عن القاضي عياض والمحفوظ أنهم من بني إسماعيل أي من مسلم العرب لا من مسلم العجم وسواء كان الأمر من مسلم العرب أو مسلم العجم المهم أن تأتي المسلم فإنه لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسماعيل أو بني إسحاق فإذا ما نزلوا بالقرب منها لم يضربوا بالسهم ولا بالسيف ولا برد وإنما سلاحهم التهليل والتكبير سلاحهم التهليل والتكبير يقولون لا إله إلا الله والله أكبر فأسكت شقها الذي في البحر يقولون في الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فأسكت شقها الذي في البحر في الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فتفتح أبواب المدينة ويدخلها جند المسلمين فيفتح القلوب قبل الأنصار تخيل بمجرد الذكر بل يطوع الله عز وجل الكون كله لمن أطاع الله عز وجل ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون والفاء للتعقيب والسرعة أي تسرعون في قتلهم فماذا يحدث؟ فيجري اليهود أو يجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر والحجر هذا طبعهم وتلك جبلتهم فينطق الله عز وجل الشجر والحجر تكرمة لهذا العالم الذي وحد الله فينطق الله الشجر والحجر الناس يا مسلم يا عبد الله تعال حلف يهودي تعال فاقتل إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود تخيل يتخيل هذه النصرة؟ شيء لا أعجب من ذلك. وقد حدث هذا بالفعل في عهد يوشع بن نون عليه السلام، وهو النبي الذي جاء بعد موسى عليه السلام، حينما أراد موسى أن يدخل بجند بني إسرائيل ليفتح بيت المقدس فأبوا. فلما مات موسى عليه السلام دخل يوشع بن نون بجند بني إسرائيل في الجيل الذين جاءوا من بعدهم، فأراد أن يفتح بيت المقدس. فكان ذلك في يوم الجمعة، وهم لا يقاتلون في يوم السبت، وتضيقت الشمس للغروب، أوشكت الشمس أن تغرب، وهم لا يعرفون كيف يقاتلون ليلا. فماذا صنع يوشع بن نون؟ نظر إلى الشمس في كبد السماء وقال: أيتها الشمس، تخيل رجل يكلم الشمس، أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور. ثم قال للعزيز الغفور: اللهم احبس علي الشمس. فحبست الشمس يومين كاملين ولم تغرب بإذن الله عز وجل. وصح في الحديث الذي رواه أحمد والخطيب البغدادي بسند صحيح أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي الأنصار لفتح بيت المقدس. الله أكبر، هذا هو الطريق لفتح بيت المقدس ولاسترداد المسجد الأقصى مرة أخرى. التوكل واليقين والثقة فيما عند الله عز وجل والأخذ بالأسباب مع كل ذلك. فالرجل توكل على الله عز وجل، ينظر إلى الشمس، اللهم احدث عليه الشمس، احدث الشمس، لأنه يعلم أن الشمس تسجد لربها عز وجل. بل حدث هذا ايضا في عهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب اشعث اغبر ذي سمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. في روايه الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: كم من اشعث اغبر ذي سمرين لو اقسم على الله لابره منهم البراء بن مالك، وهو اخو انس بن مالك. في رواية الحاكم بسند صحيح وأقره الذهبي عليه أنه في معركة تستر، لما استعصت مدينة تستر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نفدت أسباب البشر ولم يبقى إلا عناية رب البشر. فقالوا للبراء بن مالك: يا براء، ألا تقسم على الله عز وجل لكي ينصر الله عز وجل جند المسلمين؟ فقال: أجل. فرفع يديه إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وقال: اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند الموحدين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فنصر الله عز وجل جند الموحدين ورزق البراء الشهادة في سبيلك سبحانه وتعالى. هكذا من أطاع الله عز وجل طوع الله عز وجل له الكون كله. فيا أيها الأخ الحبيب ويا أيها الأخت المباركة، هلا نذرنا ولدا لله عز وجل؟ وهلا جعلنا ولدا واحدا هبة لله عز وجل لكي يتعلم العلم ويدعو إلى الله عز وجل ويجاهد في سبيل الله وينصر سنة حبيب الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلنا ذلك؟ إنه لن تعدم الأمة أبدا أن يكون فيها رجل مثل خالد بن الوليد أو البراء بن مالك أو محمد بن مسلمة أو غير هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن فلا بد أن نجعل أولادنا وقفا لله عز وجل، نعلمهم العلم الشرعي ونعلمهم القرآن ونعلمهم سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، فإنها أول خطوة في طريق بعث الأمة أن ننشئ جيلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. من هنا تأتي النصرة. إنما أرادوا أن يغيروا من قمة الهرم فشلوا أيما فشلوا، وإن التغيير الحقيقي لا يكون أبدا إلا من قاعدة الهرم، من خلال تربية جيل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأختم هذا اللقاء بقصة رقيقة أختم بها هذا اللقاء. كان الروم لما دخلوا بلاد المسلمين وعاثوا في الأرض فسادا وإفسادا، قام أبو قدامة الشامي على المنبر في دمشق وأراد أن يحفز الناس على الجهاد في سبيل الله. قام على المنبر وتكلم عن فضل الجهاد وعن فضل المرابطة في سبيل الله عز وجل، فاستجاب الناس جميعا بفضل الله. لما أراد أن ينصرف من المسجد اعترض طريقهم رأس، قالت: السلام عليك يا أبا قدامة، فلم يرد. في المرة الثانية والثالثة لم يرد، فقالت: السلام عليك يا أبا قدامة، ما هكذا يفعل الصالحون؟ قال: ماذا تريدين؟ قال: قالت سمعتك وأنت تكلم الناس وتحفزهم على الجهاد في سبيل الله، فوالله أردت أن أنال ثواب الشهداء وثواب المجاهدين، فلم أجد أغلى عندي من بصيرتي شعري فقصصتهما لتجعلهما لجاما لفرتك في سبيل الله. وهذا الأمر مخالف لشرع الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المرأة فعلت هذا من باب حبها للدين ومن باب العاطفة فقط. فقال رجل: امرأة تضحي ببصيرة شعرها لأجعلهما لجاما لفرتي في سبيل الله، والله إنها لبشائر النصر. فلم يأخذ البصيرتين وانطلق. قال: وفي اليوم الثاني بينما نحن ذاهبون في طريقنا إلى الجهاد في سبيل الله، وإذا بصبي صغير يعترض طريقه ويقول: السلام عليك يا أبا قدامة، سألتك بالله أن تجيزني في الجهاد في سبيل الله. فتعجب أبو قدامة، قال: أنت صغير تطوق الخيل ولا تستطيع أن تثبت على خيل ولا أن تحمل سلاح. قال: سألتك بالله أن تجيزني في الجهاد في سبيل الله، فإن أمي قد قدمتني هدية لله عز وجل فلا ترد هديتها. فتعجب أبو قدامة وقال: أجيزك في الجهاد في سبيل الله بشرط واحد. قال: ما هو؟ قال: إن قدر الله لك الشهادة في سبيل الله أن تشفع لي عند الله يوم القيامة. قال: لك ذلك. قال: فانطلقوا إلى طريق الجهاد. قال: فكان هذا الصغير يخدمنا، يقدم لنا الطعام ويعد لنا الطعام والزاد والشراب ويجهز لنا الكساء والفراش. وبينما هو في ساعة من الليل إذ ذهب هذا الصغير ليعد لهم طعاما فأوقد النار ثم نام بجوار النار بعد أن وضع القدرة عليها. فأحس أبو قدامة بقلق شديد على الصبي، فذهب فوجده نائما بجوار النار، فنظر إليه فإذا بالصبي هذا يبتسم ثم يبتسم ثم يضحك ثم يستيقظ. فسأله أبو قدامة: ما حملك على هذا؟ قال: الغلام هذا أمر بيني وبين ربي عز وجل. فقال أبو قدامة: سألتك بالله عز وجل أن تخبرني عما فعلت. فقال أبو قدامة: إن أمي قد وهبتني لله عز وجل وقدمتني هدية، وقد استشهد والدي وعمي في العام الماضي، ومات لأمي 4 من الأبناء وأنا آخر أبنائها، فاحتسبتني عند الله عز وجل وقدمتني هدية كي أموت شهيدا في سبيل الله عز وجل، وقدمتني هدية لكي أنال الشهادة وليكون جميعا في ميزان حسناتها يوم القيامة. فبينما أنا نائم إذ رأيت وكأن القيامة قد قامت، وإذا بالحق جل جلاله يأمر ملائكته أن يدخلوني الجنة. فلما دخلت الجنة وإذا أنا بباقة عطرة من الحور العين، فإذا بواحدة منهن تشير إلي وتقول: هذا زوج المرضية، هذا زوج المرضية. فقلت لها: وما المرضية؟ قالت: إنها زوجتك في الجنة. قلت لها: وأين هي؟ قالت: تريد أن تراها؟ قلت: أجل. قالت: إنها في ذلك القبر، فادخل القبر وسوف ترى المرضية بإذن الله عز وجل. قالت: ففتحت باب القبر ودخلت فإذا بالمرضية حوراء، لولا أن الله عز وجل لم يكتب علينا الجنون في الجنة جن عقل من شدة جمالهم، ولولا أن الله عز وجل لم يكتب علينا العمى في الجنة لعمي غسرين من نور وجههم. فقلت لها: أنت المرضية؟ قالت: أجل يا حبيبي، أنا أربى لك في خدور الجنة منذ 500 عام. قال: فتقدمت ومددت يدي إليهم. فقالت: لا، أبعد الله عنك الخنا والفجور، فإن موعدي معك غدا في جنة الرحيم الغفور بعد صلاة الظهر في قصرها. قال: فذلك الذي جعلني أبتسم ثم أضحك ثم أستيقظ. فقال أبو قدامة: والله إنها لبشرى خير. قال: فلما كان في اليوم التالي موعد الجهاد فخرجنا، وبعد صلاة الظهر نفس الموعد الذي حددته الحوراء المرضية، قال: في نفس الموعد دخلنا في قتال شديد أمام الروم، وإذا بهذا الصبي يقول: يا أبا قدامة، سألتك بالله عز وجل 3 أسهم، قال: تضيعها؟ قال: لا أضيعها إن شاء الله. أخذ 3 أسهم ثم قال: يا أبا قدامة، السلام عليك. فضرب سهما فقتل روميا، ضرب سهما ثانيا فقتل روميا، ضرب السهم الثالث فقتل روميا، فتنبه الروم إليه فقتلوه. فنزل هذا الغلام وهو مضمخ بدماء الشهادة في سبيل الله عز وجل، فقصد أبو قدامة من على فرسه قلس هذا الغلام وقال: يا غلام، لا تنسى الوصية، لا تنسى الوصية. قال: لن أنساها إن شاء الله عز وجل، وسأشفع لك عند ربي سبحانه.
الله عز وجل قد تقبل هديتها. وخذ هذا القميص المضمخ بدم الشهادة علامة على قبول الشهادة عند الله عز وجل. وقل لها إن موعدنا غدا في جنة الرحمن جل وعلا. فقال له أبو قدامة: ومن هي أمه؟ قال: أمي صاحبة الضفيرتين. قال أبو قدامة: فلما انتهى الجهاد في سبيل الله أردت أبحث عن تلك الأم المسكينة التي فجعت في زوجها وفي أخ زوجها وفي أولادها، واليوم تفجع في هذا الابن البار. قال: فذهبت فوجدت ابنتها المباركة. قالت: أنت أبو قدامة؟ قلت لها: أجل. قالت: أنا أخت هذا الشاب الذي كان معك، أتريد أمي؟ قلت: أجل. قال: فلما ذهبت خرجت أم هذا الصبي، تلك المرأة المؤمنة الواثقة في موعود ربها عز وجل، وقالت له: يا أبا قدامة، يا أبا قدامة، هل تقبل الله عز وجل هديتي؟ هل تقبل الله عز وجل هديتي؟ قلت لها: أجل والله تقبل الله عز وجل تلك الهدية. قالت: هل جئت معزيا أم جئت مبشرا؟ قلت لها: ومن عزاؤه ومن بشارة؟ قالت: إن جئت لتخبرني بأنني قد مات مبشرا غير مخبر فهذا والله العزاء، وإن جئت لتخبرني بأنني قد مات مبشرا غير مخبر فهذه والله البشارة. فقالت: إن هي والله البشارة. قالت: وما علامة ذلك؟ قال: قميصه المضمخ بدم الشهادة، إن ابنك يقول لك إن الله قد تقبل الهدية، وإن موعدكما غدا في جنة الرحمن جل وعلا. هكذا تكون الأسر، هكذا نظرت ولدها لله، فكان هذا الولد بفضل الله عز وجل ذخرا لها عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهل قد سمى شيئا لدين الله عز وجل؟ يبيض وجوهنا أمام الله في هذا اليوم الذي يبلغ طوله 50,000 سنة، هل قدمنا شيئا لدين الله ينجينا من عذاب النار يوم القيامة؟ هل قدمنا شيئا؟ نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. أخي الحبيب، إني داع تأمل من قلبك، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم انصر اخواننا في افغانستان، وانصر اخواننا في الشيشان، وانصر اخواننا في كل مكان، اللهم انهم جوعى فاطعمهم، اللهم انهم عراة فاقصهم، اللهم انهم حفاة فاحملهم، اللهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القبر قبرك، وأن القضاء قضاؤك، وأن الكبرياء كبرياؤك، وأن الجبروت جبروتك، وأن اليهود لا يعجزونك، فخذهم أخذ عزيز مقتدر. ألف اليهود يوم الأسود كيوم عاد وثمود، سلط على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، جمد الدماء في عروق اليهود، جمد الدماء في عروق اليهود، أخرجهم في الطرقات كالمجانين، أخرجهم في الطرقات كالمجانين، أخرجهم في الطرقات كالمجانين، يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رمي نساءهم كما رمّوا نساءنا، رمي نساءهم كما رمّوا نساءنا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اشف صدور قوم المؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم، اشف صدور قوم المؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم، إذن بتحرير المسجد الأقصى الأثير، إذن بتحرير المسجد الأقصى الأثير، إذن بتحرير المسجد الأقصى الأثير. يا من ردت يوسف إلى أبيه رد إلينا المسجد الأقصى، يا من ردت موسى إلى أمه رد إلينا المسجد الأقصى. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، ارزقنا الشهادة في اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم انزل علينا نصرك الذي وعدت، ارزقنا جميعا خاتمة اهل السعادة، ارزقنا جميعا خاتمة اهل السعادة، ارزقنا جميعا خاتمة اهل السعادة. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.